الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له
من حلف بالله فليصدق،
ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله، لأن الواجب على المسلم أن يقنع إذا حلف له بالله، وأن يرضى إذا حلف له بالله. وإن كان في هذه المسألة التفصيل يأتي بيان إن شاء الله. ثم استدل المصنف على ذلك في هذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عمر، فإنه إذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. لا، هذه أداة نهي، تجزم الفعل المضارع، وتحلف فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه النون، علامة جزمه حذف النون. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي عن الحلف بالآباء، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بأبيه ولا بجده ولا بجد جده وهكذا وإن على. وهذا النهي ليس خاصا بالآباء وبالأجداد، بل هو شامل لكل مخلوق، فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالمخلوق، فالحلف لا يجوز إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته. أما الحلف بالمخلوقات فإن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالشمس، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالتين، وأقسم بغير ذلك عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم وأن يحلف إلا بالله عز وجل، تعظيما لله تعالى، تعظيما لله عز وجل، فلا يجوز أن يحلف إلا بالله. وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة تقدم بعضها، وسيأتي أيضا بعض منها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بالآباء، ونهى عن الحلف بالأمانة، ونهى عن الحلف بالكعبة، وعن غير ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، لأن المحلوف به، لأن المرء لا يحلف بشيء إلا تعظيما له، ولا يجوز أن يعظم أحدا كتعظيم الله عز وجل. فالقسم تعظيم للمقسم به، وهذا التعظيم من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يحلف إلا بالله تعالى تعظيما له سبحانه وتعالى.
باب قول ما شاء الله. باب ما جاء في من لم يقنع.
قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. ثم حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق في الحلف، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق، يعني من أقسم بالله فإنه يجب على أن يكون صادقا إذا حلف وإذا أقسم. فلا يجوز للمسلم أن يقسم بالله كاذبا، والكذب محرم سواء أقسم بالله أو لم يقسم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، والكذب بخلافه، وهو الإخبار بخلاف الواقع. والواجب على المسلم أن يكون صادقا في أقواله وأن يكون صادقا في أعماله، فلا يجوز أن يكذب في أي قول من الأقوال. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأن يصدق أيضا في أعماله ولا سيما في عباداته، والصدق في الأعمال العبادية هو أن يخلصها لله عز وجل وينوي بها وجه الله تعالى لا رياء ولا سمعة. فلمن حلف بالله فليصدق. فالصدق واجب على المسلم في كل أحواله، لكنه يتأكد الصدق ويعظم شأنه إذا كان فيه قسم بالله عز وجل. ولذلك يعظم إثم الكاذب إذا حلف كاذبا، فإن الكذب محرم وكبيرة من الكبائر، ولكنه يعظم الإثم ويعظم الذنب والجرم إذا حلف كاذبا بالله عز وجل. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق، وأخبر أنه يهدي إلى البر، ونهى عن الكذب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. وعد النبي عليه الصلاة والسلام الكذب من خصال النفاق، فدل ذلك على أن الصدق من خصال أهل الإيمان ومن علامات أهل التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه. فأهل الإيمان وأرباب التقوى يصدقون في كل ما يأتون ويذرون. أما من يكذب في أقواله فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فبين فضل الصدق وحتى عليه، ونهى عن الكذب وبين خطره على صاحبه، فقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا وصف للأنبياء، الله سبحانه وتعالى وصف بعض أنبياء بأنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. الواجب على العبد والواجب على المسلم أن يكون صادقا في كل أقواله. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام عما يضاد ذلك، وهو الكذب والعياذ بالله. فبناء عن الكذب فقال: وإياكم الكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. ولذلك من عرف بالكذب واشتهر بالكذب هذا يعتبر فاسق، لا تقبل له شهادة، فلا يصدق في أخباره. فليتق الله كل منا، وليتحرى الصدق في أقواله، ولا سيما إذا كان حالفا بالله، لأن الحالف بالله والقسم بالله هذه عبادة عظيمة من أعظم العبادات، لأن فيها تعظيما للمقسم به. فمن عظم الله تعالى في نفسه وأجله في قلبه فإنه لا يمكن أن يحلف بالله كاذبا. لكن ضعيف الإيمان والعياذ بالله لا يبالي، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، هذا دليل على والعياذ بالله ضعف الإيمان. ومن العجب أن بعض من تعلقت قلوبهم بغير الله تعالى، كبعض الناس الذين تعلقت قلوبهم بأصحاب المقامات والمشاهد وأصحاب الأضرحة، وتعلقت قلوبهم بمن يسمونهم أولياء وهم رفاة أموات، لو قيل لأحدهم احلف بالله لحلف بالله كاذبا ولم يبان، ولو قيل له احلف بالولي الفلاني الميت الفلاني لتوقف هيبة له وإخشاء وخشية وإجلالة، فهم يخشون المخلوقين أعظم من خشيتهم من الله. والله عز وجل يقول: أتخشونهم فالله أحق أن تخشون، إن كنتم مؤمنين. فمن وقر الله تعالى في نفسه وأجله في قلبه وخشاه حق الخشية لا يمكن أن يحلف بغير الله عز وجل كائنا من كان، وإذا حلف بالله لا يمكن أن يحلف بالله إلا صادقا. فليتق الله العبد وليكن صادقا في كل ما يقول وفي كل ما يأتي ويذا، ولا سيما إذا حلف بالله عز وجل، فإن الحلف بالله عبادة عظيمة تدل على تعظيم المقسم به، فيجب أن يحلف بالله صادقا مخلصا من قلبه. قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. لما حث النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصدق في الحلف بالله أوجب على الطرف المقابل وهو الذي يسمع الحالة، يعني المحلوف له، المحلوف من أجله، يجب عليه أن يرضى إذا حلف له بالله. لكن هذه المسألة يعني الرضا بالشيء المحلوف به هذا فيه شيء من التفصيل، فإن كان الحالف يحلف على أمر يقتضي حكما شرعيا، يقتضي حكما شرعيا، فإن العلماء بينوا أنه يجب أن يرضى، فإنه إذا حصل نزاع بين اثنين فالذي يفصل بينهما هو البينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه قاعدة من قواعد الحكم بين الناس، من قواعد القضاء. فإذا كان المدعي لا بينة له، ليس له عنده شهود يشهدون على أنه صاحب الحق، فإنه عندئذ يطلب من المدعى عليه أن يوافقه على دعوة، فإن وافقه حكم عليه وحكم للمدعي، فإن نفى ذلك وأنكره فإنه يلزم بالحلف باليمين. فإذا حلف باليمين أمام القاضي فإنه يحكم له ويحكم على المدعي لأن لا شيء له، لأنه ليس عنده بينة والمدعى عليه أنكر ذلك وحلف باليمين. وهذا هو مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أنكر من ادعي عليه بشيء وأكد هذا الإنكار بالحلف بالله عز وجل وحكم القاضي بصحة يمينه وأن الحق له لا عليه، فإن المحلوف له وهو المدعي يجب عليه أن يرضى بهذا الحكم الشرعي، هذا هو الواجب. إنما فإنه إذا حكم الحاكم بأمر يوافق الشرع فالواجب على العبد أن يرضى ويسلم لحكم الله عز وجل، ولا يجوز له أن يخالف في ذلك. أما إن كان الحالف يحلف على أمر لا يتعلق به حكم شرعي كالإخبار عن أمر من الأمور أو كاعتذاره عن خطأ حصل منه ونحو ذلك، فحلف لشخص ما، فهل يجب عليه أن يرضى أو لا يجب عليه أن يرضى؟ هذا أيضا فيه تفصيل. إن كان المحلوف له يعلم أن هذا الحالف يكذب لأنه كذب على أمر يخالف الواقع ويخالف المحسوب، على أمر واضح كالشمس أنه كاذب فيه، كمن يحلم مثلا أن هذا الكرسي من حديد، هل يمكن أحد أن يصدقه وهو يراه ويشاهده أن هذا من حسن؟ هل يمكن أن يصدق بذلك؟ لا يصدق. وكذا من أو غلب على ظنه كذبه لأنه ممن يعرف بالكذب وغالب حالاته وأقواله أنه يكذب، ففي هذه الحالات إذا قطع بأنه كاذب أو غلب على ظنه بأنه كاذب فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه أن يصدقه أو أن يرضى بحلفه. لكن إذا كان ظاهره الخير ظاهره الاستقامة وحلف له على أمر فيجب عليه أن يرضى بهذا الحلف وأن يقنع به تعظيما لله عز وجل. ومن لم يقنع ويرضى بمن حلف له وكان ظاهر الحالف الصدق والأمانة والصلاح فقد عصى الله تعالى وعصى نبيه عليه الصلاة والسلام. فإنه عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يرضى فليس من الله. فقوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يرضى فليس من الله هذا وعيد شديد على من لم يرضى بالحلف بالله، فالله تعالى يتبرأ منه. وهذا الوعيد الشديد من الله عز وجل لا يكون إلا على أمر عظيم ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، فليحذر المرء من أن لا يرضى بالحلف بالله. فإذا حلف له بالله فليصدق الحالف وليحسن الظن به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل مسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم، قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير سبيلا. لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، بل يجب عليك أن تحسن الظن بأخيك المسلم. والأصل في المسلم العدالة، والأصل فيه الخير، والأصل فيه الصدق، إلا من عرف بخلاف ذلك واشتهر به. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن فمناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن الرضا والاقتناع بالحلف بالله هذا من تعظيم الله تعالى وإجلاله ومن خشيته سبحانه وتعالى، كما أن عدم ذلك ليس من تعظيم الله، وذلك مما ينافي كمال التوحيد. والواجب على العبد أن يعظم الله تعالى وأن يوحد الله تعالى حق توحيده، ومن توحيد الله عز وجل ومن تعظيمه وإجلاله أن يصدق من حلف له بالله تعظيما لله عز وجل. وكذا على الحالف أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يحلف بالله إلا صادقا، بل لا يجوز له أن يخبر عن شيء إلا صادقا، ولكن إذا اقترن إخباره بالحلف والقسم بالله عز وجل فإنه يتأكد وجوب الصدق فيما يقول. نعم.
قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد.
نعم، فالحلف بغير الله لا يجوز في حق كل أحد، سواء كانوا الآباء أو الكعبة أو الأمانة أو النبي أو الناس هو الكعبة أو النبي أو الأمانة، كل ذلك محرم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، لأن الحلف عبادة وطاعة، فالحلف بغير الله معصية، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، فعلى المسلم أن يحذر من الحلف بغير الله عز وجل كائنا من كان المحلوف به، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا كعبة ولا غير ذلك ولا والدا ولا ولدا. فلا يجوز أن يقسم بغير الله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل ذلك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لأنه لا يمكن لأي مخلوق أن يرقى إلى درجة الله عز وجل، وإن كان هذا المخلوق أفضل الخلق وأكرمهم على الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه سيد الأولين والآخرين وهو أفضل الخلق من أولهم إلى آخرهم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملع عن الشقاق، وهو يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، فهو عليه الصلاة والسلام يخبر ثم يتواضع لله عز وجل، فقال أنا سيد ولي آدم، لأن الله شرفه بهذا وكرمه، فيخبر بتفضيل الله تعالى، ثم يتواضع لله عز وجل ويقول ولا أنا لا أقول هذا افتخارا، يقول عليه الصلاة والسلام، وإنما أقوله إخبارا من باب التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فلذلك لا يجوز أن يرفع مقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام الله، إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرقى إليه أحد من خلقه. ولذلك سمى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عبدا في أعظم المقامات وفي أشرف الحالات، سماه عبد سبحانه وتعالى تنبيها على أنه عبد، وأنه لا يجوز له أن يصرف له شيء من خصائص الرب وخصائص الإله. أي نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تصرف لأي مخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عم ولا ملك. فالواجب أن تصرف جميع العبادات بأنواعها وجميع الطاعات لله وحده لا شريك له، ومنها الحلف، فإن القسم والحلف نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان. فلا يجوز الحلف بالنبي، ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا يجوز الحلف بالأمانة، ولا يجوز الحلف بولي من أولياء، ولا صالح من الصلحة، ولا بأي مخلوق كائنا من كان.
نعم. قوله من حلف بالله فليصدق، وهذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله
وأولئك هم الكاذبون.
قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له متعذرا
معتذرا لعله.
هذا من حق،
فمن حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا حلف له بالله أن يقبل من الحال وأن يصدقه إن كان ظاهره الخير وظاهر الصلاة من عادته ذلك. لكن من عرف بالفجور وعرف بالفسق وأنه لا يبالي بالحلف بغير الله فإنه لا يجب تصديقه، كما في قصة الصحابة الذين قتل لهم قتيل واتهموا اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبدئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا يا رسول الله ومن يرضى بأمان يهود ومن يرضى بأمان يهود؟ اليهود لا يبالون بالكذب. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قوله ولم ينكر عليهم قولهم ذلك، فدل على أن من عرف بالفسق وعرف بالكذب أنه لا يلزم تصديقه. نعم. ولا يأثم المرء إذا لم يصدقه لأنه من اشتهر بذلك. نعم.
والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن
يدل على الوجوب، يعني فمن عرف بالخير والصلاح فإنه يجب تصديقه ويحرم تكذيبه. فتكذيب من عرف بالصدق وعرف بالأمانة كبيرة من الكبائر، لأن الله لا يتوعد هذا الوعيد إلا على أمر عظيم وعلى كبيرة من الكبائر. فقال ومن لم يرضى فليس من الله، أن الله يتبرأ منه، والله لا يتبرأ إلا على كبيرة من الكبائر. فدل ذلك على أن هذا الأمر كبيرة من الكبائر، والعياذ بالله على المسلم أن يجتنبه وأن يحذر منه.
ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين
كذبه. نعم. فقد يدها المصنف، قال من حق المسلم على أخيه المسلم أن يحسن الظن به إذا لم يتبين كذبه، أو أيضا لم يغلب على ظنه كذبه، فإن تبين له كذبه فلا يصدقه. وكذلك إذا غلب على ظنه أنه ممن يكذب ومن عرف بالفسق والفجور فإنه لا يلزمه أن يصدقه. نعم.
كما في الأثر عن عمر ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.
هنا فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، يعني من ظاهرهم الخير وظاهرهم الصلاح يحسن به الظن، وهذا من مكارم الأخلاق وهذا من معالي الآداب. نعم.
وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين.
لا شك أنه من وفرة من كمال العقل ووفرته ومن كمال الدين أن يصدق الإنسان أخاه المسلم. نعم فيه مسألة.
فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
نعم فيه مسائل يعني فيه فوائد. لما انتهى المصنف من هذا الباب واستدل بها بهذا الحديث ذكر خلاصته بهذه الفوائد التي ذكرها والتي استنبطها من هذا الحديث الشريف، فقال فيه مسائل يعني فيه فوائد. الأولى يعني الفائدة الأولى النهي عن الحلف بالآباء، وأن المصنف أخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. وهذا كما تقدم ليس خاصا بالآباء، فكل مخلوق لا يجوز الحلف به سواء كانوا آباء أو أجدادا أو نبيا أو رسولا أو ملكا أو كعبة أو غير ذلك، لا يجوز أن يحلف بمخلوق كائنا من كان. نعم، لأن الحلف عبادة ولا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله.
الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى. نعم.
الثالثة وعيد من لم يرضى.
هي الوعيد على من لم يرضى، وبيان الوعيد مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى فليس من الله. فهذا وعيد شديد وتهديد بليغ على من لم يرضى بالحلف بالله. وبقيت فائدة فاتت المصنف رحمه الله، وهو وجوب الصدق، وهو مأخوذ من قوله عليه السلام: من حلف بالله فليصدق. فالفائدة الرابعة التي تؤخذ من هذا الحديث هي وجوب الصدق على المسلم، ولا سيما إذا حلف بالله تعالى، لأن هذا الحديث اشتمل على أربعة أمور: قال لا تحلفوا بآبائكم، هذا الأمر الثاني: من حلف بالله فليصدق، هذه الثالثة التي فاتت المصنف أن يذكرها: وأبى الله أن تكون الحسن لغير كتابه. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، هذه الثالثة. والرابعة: ومن لم يرضى فليس من الله. نعم.
نعم. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، يعني باب ما جاء من النهي عن قول ما شاء الله وشئت، يعني باب ما جاء من النهي عن قول ما شاء الله وشئت. فإنه لا يجوز للمسلم أن يجعل مشيئة مخلوق كمشيئة الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يخاطب أحدا من الناس فيقول له ما شاء الله وشئت أو إذا شاء الله وشئت، فإن هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر بالله تعالى، لأنه جعل مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق وشتان بينهما، فإن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فدلت هذه الآيات على أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فإذا كانت مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله فلا يجوز أن تساوى بمشيئة الله، بل هي أقل رتبة. فقد في المخلوق قد يشاء شيئا لكن الله لا يشاء، فلا يكون إلا ما شاء الله. فلذلك لا يجوز أن تجعل مشيئة الله مشيئة المخلوق كمشيئة الله. والعطف بالواو يقتضي التسوية والتشريع، فمن قال ما شاء الله وشئت المخلوق فإن الواو تقتضي المساواة والتشريع، فلذلك لا يجوز أن يقولها المسلم، لكن إذا أراد أن يقول فليقل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله يداره الأولى ثم شئت، فإنه إذا قال ذلك وأتى بحرف ثم الدال على الترتيب، يعني أن مشيئة المخلوق تأتي بعد مشيئة الله، يعني أنها تابعة لمشيئة الله لا مساوية له، فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. والأولى أن يقول ما شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان ما جاء من النهي عن قول هذه الكلمة، وأن قول هذه الكلمة فيه نوع من أنواع الشرك، فيه شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من أنواع الشرك الأصغر، وهو من أنواع الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد القائل أن المخلوق هذا مشيئته تساوي مشيئة الله وأن منزلته كمنزلة الله، فإن هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لكن هذا لا يقوله إن شاء الله مسلم. نعم، فالإتيان بهذه الكلمة ثم استدل المصنف على ذلك بهذا الحديث عن قتيلة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها، صحابية جليلة روت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث، قتيلة بالتصغير قتيلة رضي الله عنها، قالت عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، يهوديا يعني رجل من اليهود، واليهود سموا يهودا من قولهم إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك وتبنا إليك، فلذلك سموا يهودا، قال إنا هدنا إليك، كما حكى الله تعالى ذلك عنه كما في سورة الأعراف، إنا هدنا إليك يعني رجعنا وأنبنا وتبنا إليك، فلذلك سموا يهودا. وقيل لا، إنما سموا يهودا لأن جدهم يسمى يهودا ابن يعقوب فنسبوا إليه، فيكون سبب التسمية إما من جهة العمل وهو قوله إن هدنا إليك يعني رجعنا، وإلا هذه النسبة نسبة نسب لأنهم نسبوا إلى جدهم يهودا ابن يعقوب، ويحتمل أيضا أن يكون للأمرين كليهما أن يكون للأمرين كليهما. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقوله إنكم تشركون يعني المسلمين يعني الصحابة رضي الله عنهم، يعني أنكم تقعون في الشرك، يعني تقعون في شيء من أنواع الشرك الأصغر، لأنهم يشركون بالله شركا أكبر. وهذا اليهودي لا يأتي ويقول للنبي عليه السلام هذا من باب النصيحة، لكن هذا من باب التقريع والتوبيخ للمسلمين يقول هذا الكلام. لكن النبي عليه السلام ما وبخه ولا زجره ولا نهره، بل قبل منه ما جاء به لأن ما قاله حق، فدل ذلك على أنه يجب قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وإن كان من أعدى الناس له. فاليهود معروف عداوتهم للنبي عليه السلام، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أشد الناس عداوة للمسلمين. ومع ذلك لما تكلم هذا المتكلم بهذا الحق قبله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، سواء كان عدوا أم صديقا، كبيرا أم صغيرا، محبا أو مبغضا، يجب عليه أن يقبل الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين والذي يوحى إليه، يأتي هذا اليهودي ومع ذلك في هذه في مسألة اعتقادية في مسألة إيمانية ومع ذلك يقبل منه ولا رد الحق ولا أبى ولا استكبر. فهذا هو الواجب على المسلم، أن ينقاد للحق وأن يقبله ممن جاء به كائنا من كان، وأن لا يتكبر، فإن التكبر هذه من صفات الكافرين ومن صفات أهل الفسق. أما أهل الإيمان الصادق وأرباب التقوى فإنهم يتواضعون لعباد الله ويخفضون جناحهم لعباد الله ولا يتكبرون. ولذلك جاء الوعيد الشديد على المتكبرين، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر، قال هو بطل الحق وغمط الناس. بطل الحق يعني رده وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقار الناس. فلا يجوز لأحد أن يتصف بهذه الصفة، فإن صفة الكبر من أقبح الصفات ومن أسوأها ومن أخطرها على من اتصف بها. فالواجب على المسلم أن يتصف بالتواضع، والتواضع كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خلاف الكبر، ويكون في أمرين ويدل عليه أمرين: أولا قبول الحق من جاء به، فمن أخبر بحق أو بين له حق يجب عليه أن ينقاد له وأن يقبله من جاء به، هذا أمر. الأمر الثاني عدم غمط الناس وعدم احتقارهم، بل تعظيمهم وإجلالهم، فهذا مما يجب على المسلم. فإن ميزان التقوى، فإن ميزان القدر عند الله سبحانه وتعالى ومعيار المكانة ليست بهذه المعايير الدنيوية من جاه ومنصب ورئاسة وما، هذه لا قيمة لها في ميزان الإسلام، وإنما القيمة في ميزان الإسلام والقدر عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك غاية التحذير، وبين أن هناك في الناس في كل زمان وفي كل مكان أناس يحتقرهم الناس ولا يبالون بهم، لكنهم عند الله من ذوي الرفعة وذوي الشأن وذوي القدر العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من رب أشعث أغبط لو أقسم مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبط يعني أشعث الرأس، مغبرة القدمان، خلق الثياب، مطرود بالأبواب، يعني لو جاء يستأذن أحد بسمع أحد يريد حاجة من أحد فطرده ولم يبالي به، لو أقسم على الله لأبره. هذا من تعظيم الله له ومن عظيم مكانته وقدره عند الله، أنه لو حلف لا يفعلن الله تعالى كذا لبر الله تعالى بيمين. فليتصور المسلم ذلك دائما، وليحذر من أن يحقر أحدا من خلق الله، بل يجب أن يحسن الظن بالناس دائما. وليحقر نفسه دائما، وليتهم نفسه بالتقصير، وليتهم نفسه بالقصور في جانب الله وبالتقصير فيما يجب عليه لله عز وجل، وليحسن الظن بإخوانه المسلمين ولا سيما إخوانه الفقراء والمساكين، فيجب عليه أن يخفض لهم جناحا وأن يعطف عليهم وأن يتواضع لهم، فإنه ربما كان فيهم من أولياء الله المتقين وأوليائه المقربين، يدعو له دعوة صالحة يرتفع بها عند الله سبحانه وتعالى إلى منازل العليين ومنازل الأبرار المقربين. فليتق الله المسلم حق التقوى، وليحذر من مخالفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وليكن من المتصفين بالتواضع والمبتعدين على الكبر، ومن التواضع أن يقبل الحق بمن جاء به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قبل الحق من هذا اليهودي، فلما قال له إنكم تشركون يعني المسلمين أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله عن هذا الشرك فقال إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فدل ذلك على أن قول ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت نوع من أنواع الشرك، لكنه من أنواع الشرك الأصغر، لأن القائل ما شاء الله وشئت يعني سوى مشيئة المخلوق مشيئة الخالق، وحاشا وكلا أن تكون مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، فإن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله لا العكس. فلذلك لا يجوز لمسلم أن يقول ما شاء الله وشئت لأي مخلوق، فلا يجوز أن تقال للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الآتي لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال أجعلتني لله ندا، يعني مثيلا ونظيرا ومساويا، لأن الند هو المثيل والنظير والمساوي. ثم أرشده إلى ما يجب عليه أن يقول فقال بل ما شاء الله وحده، أما مشيئة المخلوق فهي تابعة، قد يقع ما يشاء إذا أراده الله ذلك وقد لا يقع، وكل أحد يحصل له ذلك، فكم يتمنى الأمر من أشياء ويشاء أشياء ويتمناها ويفعل الأسباب لكنها لا تقع ولا تحصل له، لأن الله لم يرد له ذلك، وكم من أمور لم تخطر له على بال هيئها الله تعالى ويسر له ذلك. فلذلك على المسلم أن يحذر من أن يقع في شيء من أنواع الشرك الأصغر، ومن ذلك أن يجعل مشيئة مخلوق كمشيئة الخالق. قال وتقولون والكعبة، كذلك أخذ اليهود على المسلمين أيضا أنهم يقولون والكعبة فيحلفون بالكعبة، والحلف بالكعبة أيضا نوع من أنواع الشرك، لأنه قسم بالمخلوق، ولا يجوز لأحد أن يقسم بمخلوق، لأن القسم تعظيم للمقسم به، ولا يجوز للمسلم أن يعظم تعظيم عبادة وطاعة سوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أراد أن يحلف أو أن يقسم فليقسم بالله وحده وليحلف بالله وحده، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف بالكعبة، وإن كانت الكعبة معظمة ويجب على المسلمين أن يعظموها لأن الله تعالى عظمها وشرفها وكرمها، والواجب على المسلم أن يعظمها، ومن تعظم الله لها أنه يحج إليها ويحتمر إليها، لكن المسلم يفعل ذلك تعظيما لله لأن الله أمرنا بتعظيمها، لكن لا يعتقد في الكعبة نفعا وضرا، ولا يجوز أن يحلف بها، بل يحلف بالله عز وجل. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال ماذا قال؟ قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فهو إنما يفعل هذا ويقبل الحجر ويعظمه ويعظم هذه الكعبة لأن الله أمرنا بتعظيمها، مع اعتقاده في قلبه، وهذا واجب على كل مسلم، أن هذه الكعبة مخلوقة، لا يجوز أن يعتقد أنها تجلب الإنسان نفعا أو تدفع عنه ضرا، بل الجالب للنفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الله عز وجل لعباده بعد أداء الطواف أن يصلوا ركعتين وأن يقرأوا فيهما بسورتي الإخلاص، وهما سورة الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، حتى يستشعر المسلم عندئذ التوحيد لله عز وجل وإخلاص الدين له وحده، وأنه إنما طاف بهذا البيت تعظيما لله لا تعظيما لذات الكعبة. الكعبة من حقها أن تعظم، لكن لا نعظمها لذاتها، نعظمها لأن الله تعالى أمرنا بتعظيمها، فنعظم ما أمرنا بتعظيمه ونجل ما أمرنا بإجلاله وتعظيمه. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وشئت. فلما تبين النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك وأن المسلمين وأن بعض المسلمين يقعون في هذا اللفظ المحذور، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ثم بين لهم المشروع من ذلك، وبين لهم مشروعا الأمر المشروع بشيء يشابه الشيء المنهي عنه، فقال فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ما قالوا احلفوا بالله، ما قالوا احلفوا بالله، قال لا، لا بأس أن تحلف بلفظ يزول به الشرك، فقال ورب الكعبة، أمرهم أن يضيفوا إليها كلمة رب، لأن النفس تتعلق بالشيء الذي ألفت، فلذلك ما قال لا لا تحلفوا مطلقا، بل أضاف إليهم إضافة تزيل المحذور ويحصل بها الحلف المشروع، فقال فأمرهم أن يقول ورب الكعبة، فأتاهم بلفظ يناسب وبلفظ يقارب، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، ما قال احلفوا بالله فقط، لا، فأمرهم بشيء يناسب وتقبله النفوس، فأمرهم أن يقول ورب الكعبة، وكذلك في المشيئة أمرهم أن يقول ما شاء الله ثم شيء، يغير الواو إلى ثم، لأن الواو تقتضي المساواة والتشريع، بخلاف ثم فإنها تدل على الترتيب، وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله. فهذا الذي ينبغي، ينبغي أن يغير الشيء المحظور والممنوع بشيء جائز لكن قريب من، حتى يكون أقبل على النفس.
قوله قتيلة بمثناة بنت صيفي
مصغر، مصغر قتيلة مثناة مصغر في بعض النسخ.
قوله قتيلة بمثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء،
وفيه قبول الحق، يعني في هذا الحديث من الفوائد قبول الحق ممن جاء به وإن كان معاديا، فالنبي قبل الحق من هذا اليهودي، ولا تكبر النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يهودي لا يلتفت إلى قوله ولا يسمع إلى قوله، لا، بل يجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به، سواء كان أعلم منه أو أقل منه، كبيرا أو صغيرا، معاديا أو مواليا، محبا أو منقضا، هذا الواجب، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى حسن خلقه، أنه لم يستر هذا اليهودي ولم ينهار، بل قبل، سمع كلامه وقبل منه لما كان قوله حقا.
وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها،
إنه فيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وعن غير الكعبة من المخلوقات، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بمخلوق كائنا من كان، لا كعبة ولا نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا أبا ولا جدا ولا أحدا من المخلوقين كائنا من كان.
وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة، التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة.
نعم.
وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك.
ها؟ فالكعبة من أعظم المخلوقات المعظمة التي عظمها الله وشرفها وكرمها وأمر عباده أن يعظموها، ومع ذلك لا يجوز أن يحلف بها، بل لا يجوز الحلف بمن هو أعظم منها وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين، لا يجوز أن نحلف به، ولا يجوز أن نقول النبي كما يقوله بعض الناس، هذا نوع من أنواع الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الخلق لا يجوز أن يحلف به، فالحلف عبادة خاصة لا تصرف إلا لله عز وجل.
وأن سترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها، وكذا مقام إبراهيم. وقل من يسلب من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيرها.
ثم يتعلم المصنف رحمه الله الشارع على ما يقع فيه بعض الجهلة من الحلف بالكعبة، أو اعتقاد النفع والضر بها والتمسح بها، أو بالتمسح بمقام إبراهيم مما يفعله بعض الجهلة، هذا كله مما ينافي كمال التوحيد لله عز وجل. الواجب على العبد أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم ما عظمه الله، وأن يعتقد النفع والضر بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يفعل ما نهي عنه. فلا يجوز أن نعتقد في الكعبة النفع والضر. الكعبة ما شرع لنا فيها الطواف بها، وشرع لنا تقبيل الحجر الأسود، وشرع لنا مسح الركن اليماني مع إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، واعتقاد النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن نفعل ذلك تعظيما لهذه الكعبة التي أمنا بها بتعظيمها، كما شرع الالتزام بين الركن والباب، هذا هو الملتزم، وهذا أعظم مقام لإجابة الدعاء على وجه الأرض، لا يوجد مقام أعظم من هذا المقام، وهذه نعمة أنعمها الله تعالى على من يسره له وأكرمه بالإقامة في هذا البلاد الأمين أو الوصول إلى هذه الرحاب الطاهرة، فإن هذا المقام أعظم المقامات التي سلطها الله على وجه الأرض، لا يوجد بقعة على وجه الأرض أفضل من هذا المكان، ولا أشرف منه ولا أقدس منه، فعلى المرء الذي شرف بالإقامة في هذا المكان الأمين وهذا البلد الذي شرفه الله أو يسر الله تعالى له الوصول إلى هذا البلد، أن يستشعر قدسية هذا المكان وعظمة حرمته عند الله سبحانه وتعالى، وأن يتوجه إلى الله سبحانه دوما بالصدق والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، فإن الملتزم على وجه الخصوص أعظم مكان لإجابة الدعاء، وهذا معروف عند السلف الصالح من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وقد ثبت أنه ما دعا الله سبحانه وتعالى أحد ملتزم بهذا البيت في ذلك المكان على وجه الخصوص، ودعا الله سبحانه وتعالى مخلصا لله الدعاء، إلا استجاب الله دعاءه، وهذا معروف ثابت عن السلف رضوان الله عليهم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وهذا معروف في السند المسلسل أن ابن عباس يقول سألت الله عز وجل في الملتزم، التزم وهو أن يضع صدره ويضع خده ويديه في الملتزم ويسأل الله، فما سأل الله سبحانه وتعالى أحدا في هذا المكان إلا استجاب الله دعاءه، وهذا معلوم عند العلماء بالسند الثابت المسلسل، ابن عباس يقول سألت الله في هذا الملتزم كذا فأجاب الله دعائي، وهكذا روي بالسند عنهم إلى بعض علمائنا المعاصرين كلهم يقولون ذلك، فهذا أعظم، فالنبي عليه الصلاة والسلام التزم هذا المكان ولم يلتزم غيره عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعية الالتزام في هذا المكان المبارك، وأنه أعظم مكان لإجابة الدعاء.
والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركنا من استطاع.
نعم.
وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل، فالمشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها لا الحلف بها،
ولا يجوز الحلف بها أو اعتقاد النفع والضر بها، لا يجوز، فإن ذلك مما نهي عنه مسلم، لكن نعظم ما أمر الله تعالى بتعظيمه، فنعتقد وجوب تعظيم هذه الكعبة وتكريمها وتشريفها، ونفعل ما فعل النبي من الطواف بهذا الكعبة، هذه الكعبة المسرة، فالطواف من أفضل العبادات، وهي عبادة لا تتأتى في غير هذا المكان المبارك، فالطواف مما خص به هذا المكان وشرف به هذا المكان، وفي الطواف فضل عظيم أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من طاف بالبيت أسبوعا فكأنما أعتق رقبة، يعني أسبوع يعني سبعة أشواط، وليس المراد سبعة أيام، من طاف بالبيت أسبوعا فكأنما أعتق رقبة، هذا فضل عظيم على عمل يسير. نعم، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه يستحب للآفاق يعني الذي ليس من أهل مكة إذا قدم إلى مكة أن يكثر من الطواف، قال وأن إكثاره من الطواف أفضل من إكثاره من الصلاة، لأن الصلاة تتأتى في أي موضع كان، لكن الطواف لا يتأتى في غير هذا المكان. فينبغي للآفاق إذا قدم إلى مكة أن يكثر من الطواف، لا سيما وأنه إذا طاف جمع بين الفضيلتين، فضيلة الطواف وفضيلة الصلاة، فإن كل طواف كل أسبوع يعقبه صلاة ركعتين.
المشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها، الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
لكن المصنف يقول إن بعض الناس لم يلتزموا بهذا التوجيه النبوي وهذا التوجيه الشرعي فوقعوا في المحظور، فاعتقدوا النفع والضر في الكعبة أو في مقام إبراهيم ويتمسحون به طلب الاستشفاء. لا، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يخلص النية لله عز وجل وأن يخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد في مخلوق كائنا من كان النفع والضر، ولا يجب أن يحلف بمخلوق كائنا من كان من دون الله، لا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأي رسول من الرسل، بل يحلف بالله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من كمال تحقيق التوحيد لله عز وجل. هذا يسأل يقول هل يجوز، هل ما حكم الحلف بغير الله ولو بلغو اليمين؟ لا يجوز الحلف بغير الله ولو كان لغو اليمين، لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا. نعم، لأن الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك. هذا يسأل ويقول إنهم مجموعة من الموظفين خصصوا أموالا لتحفيظ القرآن، فهل يجوز أن يبنوا بهذا المال مسجدا؟ الجواب الذي يظهر أنه لا يجوز، لأنهم إذا خصصوه يكون هذا المال حكمه وقفا على هذا العمل الصالح، فلا يجوز أن يصرف في غيره، بل يبحث عن مال آخر ويبنى به مسجدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.